حطينا الدلالة كهوتها وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
حملة خدمة الأمين في راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من طبعا لقاءاتنا المتجددة في راديو البيت. بما نحن بدينا شهر أكتوبر في حملة توعوية وشراكة مجتمعية ويا خدمة الأمين، اليوم إن شاء الله نحن من خلال حلقة جميع البرامج في إذاعة الأولى، بدينا من البارحة 14 نوفمبر ومستمرين إلين الجمعة 18 نوفمبر في برامج مكثفة تسلط الضوء على الابتزاز أو على الأشياء اللي ممكن تتعرض لها الأسرة أو المجتمع. طبعا كل برنامج بيسلط الضوء على شق من خلال طبعا توجه البرنامج ومضمون البرنامج. نحن في راديو البيت متوجهين للبيت والأسرة والطفل والأم، اليوم بنطرح موضوع وايد مهم، الابتزاز، الابتزاز والابتزاز الإلكتروني، الابتزاز بشكل عام، يعني شيء اللي جميع معرض له، ما في حد ممكن ما يتعرض لأي نوع من الابتزاز. مرات تقول أنا كبير مستحيل أبتز، وسبحان الله في لحظة ضعف أو في لحظة ثقة زايدة بالأفراد وبالأشخاص ممكن تلقى عمرك تحت خانة الابتزاز وتبتز بطريقة أو بأخرى. وطبعا أكثر الأنواع شيوعاً وانتشاراً في هاي الفترة في ظل للأسف وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة والمباحة والمفتوحة في كل زمان وفي كل مكان، وما في قيود ولا في حدود ولا في رقابة، تلقى الابتزاز الإلكتروني أكثر الأنواع يعني شيوعاً وانتشاراً. فاليوم بنتكلم يعني عن التعاون مع خدمة الأمين المجتمعية، بنطمس عن دور الأهل، ومهم جدا أن يكون في وعي عند الأهل ونحن نخليهم يتعرفون على الأشياء والإحصائيات والبحوث والدراسات، ونتواصل من خلال الأسرة ومن خلال يعني كنا نمثل الأسرة، نتواصل مع الاختصاصيين وأصحاب الخبرة علشان يكون عندنا وعي كافي نواجه شرات هاي الظواهر الخطيرة على مجتمعنا. إذا بنرمز بلغة الأرقام مستمعين عن الابتزاز، فنقول أن في أظهرت نتائج دراسة سوتها أحد الشركات في الوطن العربي، دراسة تستفتي أو تشوف نسبة المستخدمين من الكبار والأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد اللي تعرضوا لعملية الابتزاز من خلال الإنترنت. أكدت الدراسة مستمعين أن حوالي 1720 طفل أعمارهم ما بين 10 إلى 15 سنة يشوفون مواقع غير أخلاقية بشكل مباشر ومن غير وجود أي رقابة. وأظهرت الدراسة أن حوالي 520 طفل أعمارهم ما بين 10 إلى 15 سنة تعرضوا للابتزاز والتهديد عبر الإنترنت، وتعرض ما يقارب من 2713 طفل ما بين عمر 5 إلى 9 إلى 15 سنة تعرضوا للابتزاز الجنسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويخضع حوالي 850 طفل من عمر 10 إلى 16 سنة للابتزاز الجنسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما يخبرون حد من أهلهم. في نفس الإحصائية تبين أن حوالي 395 طفل أعمارهم من 12 إلى 16 سنة تم إقناعهم بمحاولة الخوض في، انتبهوا، تجربة التحول الجنسي من خلال قيامهم أنهم تابعوا بعض الشخصيات المتحولة جنسيا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تروج لهذا الموضوع بشكل صريح وبشكل غير صريح، وأثرت على عقول الأطفال وأثرت على تفكير المراهقين وولدت عندهم أمراض جنسية وهوس بالتحول الجنسي، واللي أثر عليهم وأثر على جيل كامل. أصبح هذا الجيل مشتت ذهنيا عندهم رغبة في خوض التجربة اللي هي التحول الجنسي بشكل صريح. وطبعا إذا ما تم التعامل معهم وعلاج الأفكار الهدامة اللي خذوها من خلال الابتزاز اللي تعرضوا له. ما زلنا مواصلين ومتواصلين وياكم مستبعين، وبيكون في كلام أكثر من خلال لقاءاتنا مع الخبراء والمختصين، لكن عقب الفاصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يبات يعان ويذكر بالعوا وعليه تحزن مقدرات.
الأولى منكم وفيكم. حياوين البر،
الريم حيوان بري يستوطن البر، يعيش في قطيع من فئة البقر، لونه أبيض، حجمه ما يزيد عن حجم الغنم في الطول وأصغر عنه في البنية، له قرنين يستوون أطول عن الشبر. العنز قرونها ناعمات، أما التيس قرن أكبر وأخشن وفيه حلق، يولد ودي وحدة في السنة وشي منهن يتاومن، يتحمل الحرارة والعطش، سريع جدا، ما يلحقن الهوامش مثل الذيابة وكلاب الصيد. أول ما يطيحن عيالهن لونهن لون الرمل، ولحمها أجود أنواع اللحم في المنطقة.
حياوين البر.
أرباب إيدك فلوس
إن شاء الله. حاضر، تفضل.
مشكور.
سويت
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في ضروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعسى ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الأصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في يمان، عند خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة وحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانين، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء. الأولى منكم وفيكم. Thank you. من بدع دارنا.
اختلفنا من كتب هذه القصيدة، القلم لو الشاعر اللي هو هبها. القلم قال الشعر ما هو برصيدة، بس لولا وقفته منه كتبها. لفضائل من سنيات بعيدة، كم جبر بعض المواضيع ونصبها. القلم لولا القلم راح الطريدة، كل فكرة صابها السهو وسلبها. وكم حقوق ضيعت لولا تغيدة، كان كلها اللي تجبر واغتصبها. ولو تعرفون القلم، لو تعرفون القلم من هو حفيده، كل علم من العلوم هو سببها. عاش من يرفع قلم في طار فيده، عاش من طلاب علياه وخطبها. ليس أنا أول ولا آخر عقيدة، بتساهر عين ما غضها دبها. أعترف أن القلم راعي القصيدة، بس أنا عساف خيله وركبها. سعيد القمزي.
من بدع دارنا.
ميو 7.4.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
حملة خدمة الأمين في راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، متواصلين وياكم. كنا نرمسكم بلغة الإحصاءات قبل شوي عن كيف أن الأطفال يتعرضون للابتزاز، وبعد الدراسة تقول أن يعني يوم الأطفال اللي هم 800 أو 395 اللي عمارهم بين 12-16 سنة، تم إقناعهم أنهم يجربون التحول الجنسي. الموضوع هذا يمكن نشوفه وايد منتشر في هاي الفترة، واستوت يعني نقدر نقول في حرب باردة في هذا الموضوع ما بين طبعا المؤيدين وما أكثرهم على ومنتشرين على مستوى العالم. ونحن عندنا في بلادنا نحن نحاول نعزز الثقافة الدينية والثقافة اللي هي تفصل إن لا، الرجل رجل والحرمة حرمة، وهالأشياء ما تيوز عندنا لا أخلاقيا ولا دينيا ولا عادات ولا تقاليد ولا أي شيء ولا أي عرف يتيح أو يبيح لنا أن نتكلم في هاي الأشياء أو نخوض مثل هاي التجارب. فعشان شيء مستمعين، أي حد يشوف أو يعني يشوف موقف، سواء هذا الموقف كان فيه تلميح أو تصريح عن هاي الأمور اللي هي طبعا تمسنا في صميم ديننا وفي صميم عاداتنا وفي صميم أخلاقنا، لابد أنه يبلغ أو يتواصل مع خدمة الأمين على الرقم 800-4444. الحين بتكلم أكثر مستمعين عن الموضوع من خلال لقائنا مع الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف، مدير فرع الدوريات الإلكترونية قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من شرطة أبوظبي. السلام عليكم أخوي سلطان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا حياك الله ويانا أخوي سلطان اليوم في إذاعة الأولى، وطبعا اليوم نحن نتكلم عن موضوع الابتزاز الإلكتروني، وأكيد ما اخترنا هذا الموضوع إلا لكثرته والانتشار للأسف ما بين فئات المجتمع المختلفة الصغار والكبار. مو في معزل عن هذا الموضوع، ممكن كل حد يتعرض للابتزاز الإلكتروني، فلو نوضح للمستمعين شو نقصد به بالابتزاز الإلكتروني.
معنى الابتزاز الإلكتروني في عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبلغ مالي، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز كالإفصاح معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم أخوي سلطان، لو تخبرنا وتخبر المستمعين، هل الابتزاز له أنواع؟ ولو له أنواع نعم، شو بتكون أنواعه؟
نعم، نحن نصنف الابتزاز الإلكتروني لصنفين بحسب المبتز. فنحن نقول أن المبتز حد لصنفين، مبتز ذو معرفة مسبقة بالضحية ومبتز مجهول. فمبتز ذو معرفة مسبقة بالضحية كصديق أو زميل عمل أو شخص من الأقارب، أما مبتز مجهول، وهذا الشخص في الغالب يكون شخص قام باختراق أحد حسابات الضحية أو أرسل بريد إلكتروني الضحية يبتزه، أو شخص مجهول انتحل صفة فتاة ليغري شاب أو صفة شاب ليغري فتاة.
زين، للأسف طبعا ممكن اللي هم ضعاف النفوس نقدر نقول، أو حتى الناس اللي ما اللي عندهم جهل ممكن يثقون بشكل أو بآخر مثل ما ذكرت اللي هم الابتزاز، إنه هو يعني اللي يكون عبارة عن سوالف ودردشة في البداية، عقب طبعا أهل مجرى ما أنت أدرى بهالموضوع.
صحيح، بس هنيها يوم نتكلم عن الفئة الأولى الغالب يكون غرضها استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالحها أو قيام بعلاقة غير مشروعة. الفئة الثانية غرضها في الغالب مالي. يعني استغلال الضحية لدفع مبلغ مالي. فليش نحن قسمناهم لصنفين؟ لأننا بنعرف كل واحد منهم شو غرضه من وراء الابتزاز هذا.
صحيح، ويعني مثل ما ذكرت الثاني بيكون يعني هدفه ابتزاز مادي أو الحصول على الأموال، وطبعا متى بدأ في موضوع الابتزاز وطلب الأموال هذا الموضوع ما ينتهي، لأن مرات بعض الضحايا حضرتك أدرى يقول خلاص بطرش له المبلغ وخلني أفتك من حشرته، ويتم هذا الموضوع مستمر. بالعكس هو يشوف يعني مصدر دخل يعني وفير ياس يحصل عليه، هو مو تعبان، هو بس ياس ابتز.
صحيح، وحاب أني أعطي أمثلة على الابتزاز من طرف مجهول.
نعم.
عندنا مثالين. المثال الأول أن المبتز يخترق حساب الضحية، نفترض حساب سناب شات، ويتحصل على الصور الخاصة بالضحية، كانت من الصور اللي موجودة خاصية سناب اللي تحتفظين بالصور الموجودة فيها، أو في المحادثات. وهني الغالب يجهل أن يعني هذه تعتبر كأنها ميزة للمخترق، يعني حين المخترق إذا دخل على المحادثات الخاصة بالضحية ولقى الصور الموجودة، وترى هي في ميزة موجودة في سناب شات أن يقدر يحتفظ الشخص بالصور، صوره اللي أرسلها أو الصور اللي استقبلها.
صحيح.
وهني يقدر يستغلها المبتز في أنه مثل ما تقولي يحفظ هاي الصور ويبتز الضحية أنه يا يدفع مبلغ مالي يا
ينشر
هاي الصور. وطبعا في الغالب هو غرضه في الأساس مالي، يعني في كل الحالتين في الغالب هو اللي يبغى فلوس الشخص، وما ما همه مثل ما قلنا سمعة الشخص.
بس ليش بس سناب شات؟ يعني بس سناب
لا شات؟ لا، مثال أنا أعطي المثال الأول. المثال الثاني فلنفترض أن المبتز يكون في الأساس اخترق موقع إلكتروني وتحصل على كلمة سر واسم المستخدم والإيميل وبعض البيانات الخاصة بالضحايا، طبعا ضحايا كثيرين، فيتواصل معاهم تقريبا بإرسال إيميل عشوائي على الجميع، ويكون محتوى كالتالي: يبدأ العنوان عنوان الرسالة الإلكترونية معنونة بكلمة السر الخاصة بك، يعني يوصل في إيميل يقول إيش كلمة السر خاصة فيك هذه، وصحيح تطالعينها شيء يقول نعم هاي كلمة السر خاصة فيها، بس وين أنا مستخدمتنا؟ في الغالب الأشخاص يكون عندهم يا كلمة سر واحدة يا كلمتين.
صحيح.
يا بالكثير ثلاث. فالشخص يكون يصعب عليه يعرف وين حاط الكلمة السر، وهني يستغلها المبتز. شو يقول؟ أنا اخترقت تليفونك. زين، هو اخترق موقع بس لا، هو يخدع الضحية ويقول أنا اخترقت تليفونك. نعم. وشليت صورك وفيديوهاتك وجهات الاتصال الموجودة في تليفونك، وعندي معلومات وحتى فتحت الكاميرا وخليت صورك، بس ما يعطيه أي دليل من هالأدلة، بس يقول له الحين هو واقف على شيء أساسي يثق فيه الضحية أن هي كلمة السر هاي صحيحة. فبهذه الطريقة يضغط على الضحية أن يحول المبلغ مالي عشان يحذف هالصور والمعلومات. طبعا في الغالب يستغل هالجانب ويقول له حول مبلغ مالي باستخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين وغيرها، عشان أنه يكون شوية مخفي عن الجهات الشرطية. وطبعا هذه تكون عالمية، يعني الشخص المخترق أو المبتز يكون عادي أي دولة من أي دولة من دول العالم. فهاي المثالين اللي حبيت أذكرهم، وطبعا في طرق كثيرة والمبتزين يبحثون عن يعني كل يوم وثاني ما شاء الله يتطورون في هذا المجال، ونحن نحاول كثر ما وصلنا معلومات ننوه الجمهور.
منو الشريحة أو لحظة في حال نتعرض الإنسان مثل ما ذكرت الرجال أو حرمل هذا النوع من السيناريو اللي ذكرته أخوي سلطان، الحين التعامل الأمثل حين مع أي شخص مبتز؟ في ناس مثل ما ذكرنا تخاف من الفضايح، لا وما أدري شو ولا حد بيصدق ويلا طرش 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 بيزاد، وفي ناس لا تحب تأخذ أو يعني مثل ما نقول تقطع الطريق على هذا المبتز بالطرق الصحيحة، فكيف يكون الخطوات الصحيحة علشان أنا يعني ألم الموضوع وفي نفس الوقت أضمن حقي؟
أخطر شيء يسويه ضحية أن يحوله فلوس،
يخضع للابتزاز.
من يحول فلوس للمبتز يعتبر ضحية ضعيف، ويستغل المبتز، يمكن يسكت عنه اليوم بس يجي بعد شهر ويقول له ها بعدني عندي الصور وعندي الفيديوهات. فنحن ننصح الضحايا بعدم التواصل مع المبتز وقطع جميع طرق التواصل مع المبتز، والتوجه للجهة المختصة في الشرطة لفتح بلاغ في الواقع مع إحضار جميع الأدلة مما يثبت الابتزاز. نحن نتم التعامل مع كل ضحية، كيفية التعامل مع كل حالة على حدها. ومثل ما قلنا نحن ترى المبتز المجهول غرضه مالي مو بغرضه تشهير،
ما في كراهية، هو بس يبغى بيزات، هو ما يكرهك، هو يبغى يستغلك.
فإذا قطعنا عنها الطريقة في الغالب إنه يوقف. أوكي، هو مو أنت الوحيد الضحية اللي عنده، هو عنده ضحايا كثيرين.
صحيح.
بس اللي بيدفع هو اللي بيتم في القائمة الذهبية اللي عند المبتز،
الفريسة السهلة،
لأنه هو هذا 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 استفدت منه.
صح.
فأنا بستمر معه.
يمكن قبل ما ننتقل للسؤال الثاني من هو الأكثر تعرض للابتزاز، كيف الواحد يقدر يمنع عمره من الابتزاز؟ يعني أخوي أنت ذكرت مثال أن الصور اللي في سناب شات أو غيره من وسائل التواصل يعني تكون أنت يعني مرات تسهل المهمة على المبتز، يعني هو يدخل يلقى ما شاء الله عندك قناة بالموقوتة في تليفونك تستوي أو تصلح أنك أنت تكون فريسة سهلة ومناسبة وعندك يعني مادة ثمينة أنا أقدر أبتزك من خلالها.
صحيح صحيح، مثل ما ذكرت موضوع السناب شات، المفروض يعني إذا نسيب الصور في السناب، في خاصية في السناب يسمونها My Eye Only، اللي هي تحطين كلمة سر خاصة في الصور الموجودة في السناب، أو إزالة هالخاصية نهائيا وما تحتفظين بالصور في السناب نهائيا.
اسمها My Eye Only في السيتنج،
يعني My Eye Only يعني
مثل
ما عرفت أنها ترجع فيها اللي يستخدم السناب باللغة الإنجليزية بيكون My Eye Only.
أيوة.
أظني نظري أو شيء كذي بالعربي.
أيوة.
بتكون هي موجودة خاصية للحفاظ على الصور
في الموجودة في يعني تكون
اللي تشايفها الشخص في السناب شات. أما من ناحية المحادثات اللي مثلا نتكلم في السناب شات، ما أنصح حد يحتفظ بالصور خاصة في المحادثات. يعني صور فيها خصوصية ولا شيء في المحادثات لا تحتفظها لا بصورك ولا بصور الطرف الثاني، لأنك إذا احتفظت بصور الطرف الثاني بعدك الضرة. يعني نفترض أنك أنت ما تحتفظ بصورك بس تحتفظ بصور الشخص الثاني.
صحيح.
ونفترض أن المبتز دخل بيشوف الصور هذه وبيقدر يتحفظ عليها ويبتز على أساسها.
جميل.
هذا مثال على سناب شات، وهالمثال نعطيه لكل مواقع التواصل الاجتماعي. حتى في الانستغرام لا تحتفظ بالصور الموجودة في المحادثات
في المحادثات.
نعم
نعم. إذا كان في الصور يعني خاصة ما يحتفظون فيها في
المحادثات. أي نعم، ما يحتفظون فيها في أي مواقع التواصل الاجتماعي
ولا في الواتساب،
لأنه ببساطة أنه من يدخل كلمة سر يقدر يتحصل على هالصور.
نعم. من خلال تجربتكم أخوي سلطان، شو هي أكثر الشرائح اللي تتعرض للإبتزاز حاليا؟
هني النقطة الأساسية اللي هي لا توجد فئة محددة يظن البعض أن الإبتزاز يحدث للفتيات فقط، ولكن ننوه أن حتى الشباب معرضين للابتزاز عن طريق شخص يمتحن صفة فتاة يتعرف على الشاب ويتحصل على فيديوهاته وصوره وبعدين مثلا يبتزه. فما في فئه محدده، ما يقولون بس الفتيات هم اللي يمكن يصير لهم شيء، لا عادي الشباب يصير لهم.
صحيح، وعادي الشاب ممكن
يبتزه، عادي الصغير عادي الكبير.
صحيح.
ما في عمر معين، دامك تدخل في السوشيال ميديا في الانترنت عادي تكون معرض للابتزاز. نعم.
جميل، نحب نواصل وياك اخوي سلطان لو تسمح لنا، لكن عقب الفاصل اللي بناخذ الحين. تمام
تمام،
فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
منكم وفيكم.
وقف يا غانم بدخنك. اسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
عطني سفرتك. البرد هذا بعد؟
بيض الله وجهك.
وايبك اكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص، عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود؟ هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشغل إذاعة الأولى وبنسمعها، وخلاص برخصكم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك، ما تتخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هلا مزيه وشتيب،
هلا مزيه وشتيب.
تراثنا أمانة.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد خمسة دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضا. تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني أغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه، من اهلك وجه اللي عادي دارنا مجهول.
فحد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة
شعبك العين كثار قبل تلتم رجالك للوغى تحفر مقابرها
ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان
ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال وعن راية جنود في سما صنعاء
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه
الأولى 107.4
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
حملة خدمة الأمين في راديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا وما زلنا متواصلين وياكم ويا حملة خدمة الأمين أكيد من خلال الحملة اللي أطلقتها إذاعة الأولى بالتعاون مع خدمة الأمين وطبعا بديناها بشكل مكثف من البارحة ومستمرين إن شاء الله لين يوم الجمعة تاريخ 18 نوفمبر مواصلين ويا الأستاذ أو ويا الرائد المهندس سلطان أحمد الشريف مدير فرع الدوريات الإلكترونية قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من شرطة أبوظبي مرحبا بك مرة ثانية أخوي سلطان
مرحبتين
طبعا سامحنا وشيء التأخير في الفاصل
لا لا عادي
وصلنا طبعا طبعا العقوبات اللي بتترتب على المبتز إلكترونيا يعني من أمن العقوبة أساء التصرف ولابد أن يكون في عقوبات والمشكلة يوم يكل المبتز من خارج الدولة هل في بعد عقوبات تشملهم ولا خاص للأسف يكون بعيد عن العقاب والعقوبة
ينص مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المادة 42 الابتزاز التهديد الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 والغرامة التي لا تقل عن 250,000 ولا تزيد عن 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وتكون العقوبة سجن مؤقت مدة لا تزيد على 10 إذا كانت تهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني القيام بعمل أو الامتناع عنه هذا بحسب القانون أما بشأن موضوع أنه كان داخل الدولة أو خارج الدولة يتم التوصل لبيانات الشخص وكل يعني هو بيدخل الإمارات لذلك بعدنا نقدر يعني يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة
جميل جدا الحين دوركم أخوي سلطان في قسم الجرائم الإلكترونية كدور توعوي أو دور حتى في مساعدة الناس اللي تعرضوا للابتزاز تخبرنا عن دوركم
دورنا طبعا غير فتح البلاغ في الواقع والبحث والتحري عن الشخص المبتز كذلك علينا دور في حملات توعوية قمنا بالكثير من الحملات دورية توعوية ولازلنا نقوم بهذه الحملات التوعوية في المدارس والجامعات والجهات الخاصة والحكومية لتوعية الجمهور من جانب الابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية أخرى
يعني جميل جدا أن ممكن دوم نقول أن الوقاية خير من العلاج في وايد أشياء من ضمنها أن يعني الإنسان ما يثق في حد في العالم الافتراضي هذا شيء مهم يعني مرات مثلا البنات أو حتى الشباب ينساقون وراء الكلمات الأسلوب في لحظة ضعف في لحظة غضب في لحظات يعني تحس أنك أنت ممكن حد طفران ممكن يخضع أو يكون فريسة سهلا نقدر نقول للمبتزين
صحيح فرسالة إذا كان عندهم علم في يعني كثر توعية الجمهور معرفته في جانب نوعية الابتزاز أو الاختراق والنصب والاحتيال الإلكتروني كل هالجوانب يعني يتجنب يصير له نفس الموضوع هذا ويتجنب أن حد يستغله فبذلك ما يوصل للخطوة اللي بعدها اللي هي توجه لنا ونفتح بلاغ ونبحث عن متهم ويكون اوريدي مثل ما يقولون مستغلين الشخص
صحيح.
ويكون هو في خطر يعني
صحيح.
فنحن المرحله الاولى مثل ما ذكرتي وقائيه والثانيه اللي هي الكشف عن الجريمه
نحن شكرين لك جزيل الشكر الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف مدير فرع الدوريات الإلكترونية قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من شرطة أبوظبي. شكرا جزيلا على كلامك وعلى طبعا شرحك لنا وقواكم الله.
شكرا.
العفو في أمان الله. ونحن مستمعينا ما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي موضوعنا اللي هو عن الابتزاز. وطبعا عندي وايد معلومات طبعا عن خدمة الأمين اللي طبعا تسعى لخلق بوابة للتواصل ويا جميع أفراد المجتمع عشان تكون حلا رادعا لكل من تسول له نفسه أنه يعتدي على حقوق الأفراد أو سلبهم هاي الحقوق. فالإدارة العامة لأمن الدولة في القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت هاي الخدمة خدمة الأمين في عام 2003. ومن ذاك الوقت وشرطة دبي توفر جميع قنوات التواصل الآمنة والمباشرة والسرية اللي تشتغل على مدار الساعة ولتستقبل كافة المعلومات والملاحظات من مواطني ومقيمي الدولة. وطبعا خدمة الأمين تهدف لمعالجة القضايا والمشاكل اللي ممكن يتعرض لها السياح والمقيمون والمواطنون في دولتنا. وفتحت الإدارة باب لتلقي بلاغاتهم وشكاويهم. طبعا بغية أن توصل هاي الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية بشكل عاجل وأكيد وبالتالي يعني يحطون الحلول المناسبة لهاي المشاكل. وتتنوع مستمعين الخدمات الأمنية اللي توفرها خدمة الأمين بأنها يعني مو بس على الاتصال المباشر ويا خدمة الأمين للإبلاغ عن الحوادث الأمنية والجرائم الإلكترونية والاعتداءات والحوادث المتعلقة بالتحرش والأمن والسلامة بكافة أنواعها، بل تتصدر بلاغات الجرائم الإلكترونية قائمة الاتصالات الواردة لخدمة الأمين مثل ما ذكرنا، مثل الابتزاز الإلكتروني، النصب والاحتيال الإلكتروني نظرا للتطور التكنولوجي اللي طبعا نعيشه في هاي الفترة. وبعد تتلقى خدمة الأمين بدبي مختلف الاتصالات اللي تعنى بالقضايا الجنائية والمرورية والاجتماعية. خدمة الأمين لها مميزات مستمعينا إن هي متوفرة يوميا وعلى مدار الساعة. تكفل خدمة الأمين السرية التامة في تلقي المعلومات الأمنية، تضمن لك أنت المتصل إن هي ما تكشف عن هويتك وما يترتب عليك أي مسؤولية قانونية. وطبعا تتلقى جميع أنواع المعلومات إذا كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتتيح لك خيارات اتصال متعددة طبعا كل واحد حسب اختياره الوسيلة اللي تناسبه والمريحة له ولتوافق ويا ظروفه. يعني تبغى اتصال، تبغى رسالة، تبغى أي وسيلة من وسائل التواصل بتكون موجودة. وطبعا خدمة الأمين رقمها هو 800-4444. تقدر تتواصل مع هالرقم، وعندهم اللغات العربية والإنجليزية والهندية والإيرانية. وتقدر بعد تتواصل وياهم على الرسائل النصية على الرقم 4444. طبعا هذه من الأشياء المهمة عن خدمة الأمين. شيء ثاني ممكن نتكلم عنه الحين بما نحن نتكلم عن الابتزاز، في العلامات إذا لاحظتوا هاي العلامات عند الأطفال تكون علامة أو إشارة إن الطفل هذا يتعرض للابتزاز. مثلا الطفل اللي يستخدم الإنترنت بشكل يومي ومتكرر خلال اليوم بشكل أكثر أو أكبر من المعتاد. يعني قبل كان يستخدم الأجهزة الإلكترونية ساعتين، لا أحيانا الساعتين الضعفا والضعفا والضعفا، هني تبدأ تشك في الموضوع. العلامة الثانية أن الطفل اللي تكون عليه مظاهر شرات الخوف، القلق، الاكتئاب، حالة النفسية سيئة، استوى الطفل عدواني، هذه بعد علامات من علامات أن الطفل ممكن يتعرض للابتزاز من خلال الإنترنت. أن الطفل يحبذ أنه يكون بروحه، منفصل عن الأسرة، منفصل عن الأصدقاء، ما يحب يظهر من البيت، يحاول يتجنب التواجد وياهم ويتراجع مستواه الدراسي، هذه بعد علامة من العلامات ممكن تراها تكون. مو بشرط كل طفل عنده الأشياء معناته أنه تعرض للابتزاز. النقطة الثانية أو التالية هي أن الطفل ما يستخدم عسكم الله الحمام بشكل طبيعي أو يستخدمه أكثر عن المعتاد. ها هذه بعد علامة من العلامات اللي ممكن تلاحظونها على عيالكم. المهم أي حد يشوف هاي العلامات أو كلها أو بعضها على عياله لابد أن يكون في حوار ونقاش، نسأل ليش يا فلان، ليش متغير، ليش مضطرب، ليش قلق، في شيء مضايقنك سوى شيء في المدرسة، إنزين يكون في رقابة على الجهاز اللي يستخدمه الطفل، نشوف شو البرامج اللي يتصفحها، شو المحتوى اللي يشوفه، أو من الناس اللي يتواصل وياهم، ندخل على المحادثات اللي عندهم إذا كان في محادثات، إذا كان في واتساب، إذا كان في سناب شات، إذا في أي كان أي برامج من برامج التواصل الاجتماعي إنستغرام، نشوف المحادثات اللي بينه وما بين الآخرين، يكون في حوار. ولا تروعون عيالكم بترمسونهم، إذا روعته ما بيتكلم، إذا هو يبغى يتكلم يعني 5% خلاص هالخمسة بتطير، لأنه هو يشوف وحش قدامه، ما يشوف أنه حد هو سند وعون وحنون عليه، لا يشوف أنه في حد يهاجمه، حد يترصد له، حد يراقبه، مو بحد يحتويه ويطبطب عليه. فالأسلوب وايد يلعب دور أنه يخلي الطفل يكون صريح معك، أو أنه ينفر منك وما يتكلم وياك ويقول خلني أتعرض للابتزاز ولا أتعامل وياه الناس اللي عندي في البيت. هذه نقطة ثانية بنواصل وياكم مستمعينا لقاءاتنا، ولكن عقب الفاصل تريونا إن شاء الله.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطر عداكم، قلت بلف اسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك قدمت شويه، تو ظاهر عندك تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
اوه ثق ما عندك خبر، المتوصف غير انه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الامارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله صدق انه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا أنت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
فزاع بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحان. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوي.
قصيد فزاع.
اطمح تراضيني يا زين، وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين، طامح لتصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما في هجر من اللي يسامح.
فزاع.
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر السبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة فدين الهدى والسماحة. والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة، كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى. من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات. الإمارات
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا، وهي ثامن عجائبها.
الأولى منكم وفيكم الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
أمي خال سعيد قال بيعطيني ودناك الحمرة، شو أسمي؟ شو كان يسمو رشاف الأولين؟
يا ولدي لسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الينوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها جميع الكتب التراثية.
مين حمود؟
توهني
أدوره، مالك جيته؟
غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أمس جيم الثانية من الاثنين ليل الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111. الأولى 107.4.
الأولى
يقول لي إذاعتكم ترى منكم وفيكم، برامجها طمع غاية رضاكم، ها هدفها بالنبا تنبي لجلكم تراث ايدادكم ماضي عناكم تراث الدار فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم
اسمع الأولى أم يا حسابا فاصل أربعة أم يا حسابا فاصل أربعة
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور برادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
حملة خدمة الأمين في راديو البيت ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعينا من خلال راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في الساعة الثانية من راديو البيت ومتواصلين في حلقتنا الخاصة طبعا من خلال الحملة اللي أطلقتها إذاعة الأولى بالتعاون ويا خدمة الأمين بدينا الحملة في شهر أكتوبر ومواصلين ظل عطانا عمر إلين شهر ديسمبر ومن تاريخ 14 ل 18 نوفمبر عندنا الحملة بتكون مكثفة من خلال برامج إذاعة الأولى من خلال طرح المواضيع اللي تهم وفي صلب خدمة الأمين وأكيد بغية يعني نشر الوعي والإنارة والعلم والمعرفة وتصحيح المعارف والعلوم وتنوير المدارك عند أفراد المجتمع بأهمية الانتباه ها انتبهوا لعيالكم انتبهوا لأعماركم انتبهوا لوسائل التواصل الاجتماعي انتبهوا لكل شيء الشباب يهتمون ينتبهون لأعمارهم ما يخلون لحظة غضب أو لحظة طيش أو لحظة فراغ أو لحظة فراغ عاطفي حتى تخليك أنك تكون فريسة سهلة لأي نوع من أنواع الابتزاز ما تخلي عوز للمال يخليك تبتز من خلال عملك في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وأن يبتزونك عشان تظهر أسرار هاي المؤسسة أو تنقل ملفات هاي المؤسسة لأي جهة أخرى معادية أو منافسة وبالتالي تتعرض لي مشاكل مثل ما ذكرنا وغرامة مثل ما ذكر الرائد المهندس سلطان شريف من ساعة في ساعتنا الأولى فما زلنا متواصلين طبعا نحن في راديو البيت نهتم بالأسرة وبالطفل وبالبيت وما زلنا متواصلين عن الابتزاز من خلال تعرض الأبناء للابتزاز الإلكتروني أكيد أو الابتزاز بشكل عام له طبعا تبعات وله تأثيرات وله يعني نقدر نقول أشياء سلبية بتنتج عن الابتزاز وهذا الابتزاز يحتاج لنوع من الدعم الدعم النفسي الدعم الاجتماعي وهذا اللي بنتكلم عنه الحين مستمعينا طبعا من خلال ضيفنا اللي ويانا على التليفون طبعا بنتكلم وياه عن الدعم اللي المفروض يتعرض له الطفل طبعا لقائنا مع الدكتور سعيد سالم الدرمكي باحث في الشؤون الأسرية موجه أسري بدأت القضاء بأبوظبي السلام عليك يا دكتور السلام عليكم يا دكتور سعيد
كم سلامة الله
حياك الله ويانا يا دكتور في إذاعة الأولى وفي راديو البيت
حياكم الكريم الله يحفظكم جميعا
وياك إن شاء الله يا دكتور يعني نحن اليوم نرمس عن الابتزاز من الناحية النفسية ومن الناحية الأسرية وكيف نتعامل مع الشخص اللي الله لا قال شخص أو فرد من أفراد الأسرة تعرض للابتزاز المفروض أن يكون يعني الأب والأم إذا كان هذا الطفل المتعرض للابتزاز أو المبتز هو طفل لابد أن الأم والأب يكونون يعني ما يكونون وحوش بحيث أن الطفل هذا أو الابن يتروع أنه يرمس عندهم يقولون أنا مرات يقول لك أنا خلني أنا ابتزول الغرب ولا أني أنا أطيح في مشاكل ويا أمي وأبويا فأهمية فعلا أن نحتوي الفئات اللي تعرض للابتزاز وأول قبل الاحتواء نتكلم ليش ممكن الطفل يتعرض للابتزاز
جميل جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حقيقة الابتزاز جريمة من الجرائم الإلكترونية اللي يقع فيها الكبير والصغير للأسف
صحيح
ما ليست مختصة بالصغار فقط والسبب لعله من أكبر أسبابها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عند الجميع. ويمكن نحن في بيوتنا الآن حتى نتخلص من مشاكل الأولاد قلنا لهم خذ هذا التليفون وهذا الأيباد وانشغل في هذا العالم. لكن إذا جينا للأسباب الخاصة، في أسباب خاصة تؤدي إلى وقوع الطفل كضحية في الابتزاز. أول سبب وهذا يظهر لي من كثرة الاستشارات في هذا الجانب بالذات، ضعف العلاقة الوالدية مع الطفل. الطفل بحكم تكوينه يحتاج إلى عاطفة من والديه. الطفل عندنا نحن ما نقصد بل عمره سنة سنتين فقط، يشمل حتى إلى سن 15-16 سنة. هذا الشخص يحتاج إلى قرب عاطفي من الأب ومن الأم. قد يفقد هذا الحاجة العاطفية، الأمان النفسي والحاجة القرب هذا نتيجة طلاق مثلا أو نتيجة انشغال بأمور أخرى أو عدم انتباه إلى هذه النقطة، فهنا يبحث الطفل عمن يلبي هذه الرغبة فيقع ضحية لهذا المبتز. والقاعدة تقول أن بعدك عن أطفالك يعني قرب غيرك.
صدق.
السبب الثاني اللي أشرت له في أول كلام وهو السماح للأطفال بامتلاك الأجهزة الإلكترونية الذكية دون مراقبة للمحتوى أو جهل كل من الأب والأم بالبرامج الخاصة بالأطفال واللي تقيد عمليات البحث. يعني أنت تدخل لك على إذا قلنا في جهاز الآيباد أو جهاز الآيفون أو أي جهاز آخر، فأنت حتى تسجل لابنك في خطوات معينة تضع قيود عمرية معينة، وهذا يستطيع الإنسان أن يعرفه بالبحث والسؤال هالاختصاص. عدم الاهتمام بهذا الجانب يجعل الطفل يبحر في شاطئ أو في بحر لا ساحل له كما يقال، فيقع ضحية للابتزاز. السبب الثالث وهو من أشهرها كذلك الألعاب الإلكترونية واللعب المشترك ما يسمى بألعاب الأونلاين، هذا كذلك من أسباب الوقوع في الابتزاز. أخيرا قد يقع الابتزاز وللأسف في نطاق عائلي، يوجد في العائلة الممتدة عندنا شخص عنده انحراف سلوكي يستغل معرفته بالطفل ويستغل ثقة العائلة فيه فيشرع في ابتزاز هذا الطفل لتحقيق بعض المآرب السيئة اللي عنده. هذه أهم الأسباب اللي تظهر لوقوع الأطفال ضحايا لجرائم الابتزاز.
يعني للأسف يعني مثل ما ذكرت نقطة مهمة، يعني يوم تكون الابتزاز من داخل الأسرة مرات يعني إذا كان الطفل أو مراهق تعرض لهذا الابتزاز مرات يخاف يرمس لأنه يتوقع أنه ما يكون كلامه له في مصداقية لأنه هذا واحد من أهلنا، كيف أنت تقول هالكلام؟ وبالتالي تكون يعني الابتزاز مستمر للأسف، لأن إذا الطفل أو الشخص هذا خاف أو البنت أو الشاب خاف يتكلم وينوه بهذا الابتزاز اللي تعرض له.
نعم صحيح.
الحين عرفنا أن أسباب الابتزاز يعني ومهم جدا مثل ما ذكرت أنه يكون في تواصل ما بين الأهل والأطفال، حوار ما بين الأهل والأطفال. أكثر أنواع طبعا الابتزاز هي الابتزاز من خلال المواقع الإلكترونية مثل ما ذكرنا. في علامات يا دكتور ممكن تظهر على الطفل أو الكبير اللي تعرض للابتزاز، يعني مو بس طفل مراهق بنت شاب، تقدر الأسرة تلاحظ هاي العلامات وتكون علامات هني تقدر أنت تفكر ليش السلوك تغير التصرفات تغيرت، ها أكيد في مشكلة مستوية.
نعم، علماء الاجتماع والمتخصصون في الجرائم هذه لما درسوا الحالات رأوا عدد من العلامات اللي يمكن أن كل من الأب والأم يستدلون من خلالها على وجود مشكلة عند الابن.
نعم.
لكن هذه العلامات من سيعرفها؟ يعرفها الشخص القريب من أولاده. أول علامة قد تلاحظها الأم بصورة أخف القلق المستمر عند الولد أو البنت، فقدان المتعة في اللعب والاستمتاع مع الأقران، قد تلاحظ تغيرات في النوم ناتجة عن هذا القلق. كذلك تجنب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، دائما في عنده انطواء. كذلك طلب أموال كميات غير معتادة، وربما الوقوع في السرقة. السرقة قد تكون نتيجة لدافع معين نحتاج نبحث عنه، قد يكون الأب موفر للولد كل ما يحتاجه في حدود حاجة الولد، لكن بدل الولد أو البنت يطلب احتياجات أكبر ما وجدها يدخل فيه جريمة السرقة، يسرق من الوالد أو الوالدة أو من إخوانه الكبار أو أخواته الكبار. أخيرا وهذه قرينة قد يعني وننصح الآباء الانتباه لها، وهي استخدام الإنترنت أو الألعاب بشكل سري وبفترات طويلة وبعيدا عن الآخرين. ونشوف الولد محطي أو الفتاة محطي على السماعة هذه اللي هي على الإذن، فأنت كأب أو أنت كأم ما تعرفين هو يكلم من أصلا ويلعب مع من أونلاين ويخاطب من، هل هو يخاطب أناس تعرفونهم أو أناس غربة؟ فهذه كلها علامات تدل على وجود مشكلة عند الإبن نحتاج أن ننتبه لها. قد ما تكون ابتزاز، قد تكون مشكلة أخرى.
مثل
لكن مثلا اطلاع قد تكون في وجود علاقة ما بين هذه البنت اللي عمرها مثلا 11 سنة 12 سنة مع شاب آخر، طيب، أو متابعة الإبن للألعاب قد تكون محتواها غير أخلاقي.
صحيح.
وهذه النقطة قد يغفل عنها الآباء بحجة الثقة في الإبن أو الثقة في هذه البنت.
صحيح.
ونحن ما نشكك فيهم، لكن لا يزال كل من الأبناء في فترة عمرية ما تؤهلهم للإبحار في النت.
صحيح.
بدون مراقب.
مرات يعني أنت حتى لو واثق في عيالك ممكن هاي لك يدخلونهم من مداخل ثانية، هم في البداية ما يكونوا فاهمين اللعبة إنه شو يستوي، عقب سبحان الله خاص يطيحون في الشبكة.
صحيح. نعم. خصوصا يعني ليس فقط في مجال الابتزاز المالي وغيره، قد يكون حتى في الأفكار المنحرفة المتطرفة.
صحيح.
في بعض الألعاب يعني فيها بعض المداخل إلى جذب هذا الطفل أو هذا المراهق إلى فكر منحرف. فينتبه، لابد ينتبه لمثل هذه العلامات.
نحن قرينا في البداية وشفنا إحصائية أن أكثر من 300 وشيء طفل يتعرضوا للابتزاز من ناحية أو زرع الأفكار اللي تميل نحو التحول الجنسي.
صحيح. نعم.
نعم.
هذا أرقام كثيرة جدا في قضايا في الاطلاع على الأمور الجنسية والأمور الإباحية في أعمار يعني تعتبر صغيرة من 10 إلى 15 سنة.
صحيح.
توجد بعض الإحصائيات وجدت أرقام كبيرة جدا اطلاعهم على هالأمور بدون قصد في بعض الأحيان، أو الطرف الآخر يقوم بإرسالها لهم أو عن طريق الدعاية والإعلانات.
صح. أنت شوف يا دكتور الحين في الألعاب الإلكترونية أو في أي شيء يخص الأطفال تلقى أو في حتى النتفليكس يعني مثلا تطلع لك دعاية أو رسوم ياسة تعزز هذا الشيء، تعزز هذا تعزز المثلية وتعزز التحول الجنسي، ويمكن الطفل ما ينتبه ولكن هو اللاوعي عنده ياس يستقبل 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 عقب يحس إن هذا الشيء عادي.
أختي الفاضل، أنا لست من مشتركي هذه القناة، لكن مرة كنت في مع الأولاد في فندق فوجدنا القناة هذه موجودة، فشغلت عندهم الكيدز، مكتوب عليه الكيدز خاص بالأطفال.
صحيح.
فحطينا فيه مسلسل أو فيلم خاص بالأطفال. أول ما شغلته ابني كان جالس بجنبي قال لي معقولة هذا الأطفال؟ يعني الشيء المعروض فيه حتى في قسم الأطفال لا يتناسب مع قيمنا.
صح.
أبدا.
صح.
ولذلك الإنسان يحافظ، يعرف كيف يحافظ على أسرته وعلى أولاده. أنا إذا أولادي يريد يطلعون على الرسوم المتحركة أو أقضي لهم أوقاتهم، هناك قنوات أخرى بديلة.
صح.
فلا تي بنت ابنك وتعقله في البحر وتقول له أنت متعلم سباحة وروح سباح.
أيوة.
بيتعب لأنه مطلوب منه يفلتر. صدق. يفلتر اللي يشوفه.
صدق.
وفي بعض الأشياء مع سن المراهقة خصوصا سن 13 سنة إلى سن القريب 18، الفترة هذه فترة انجذاب الولد تجاه الجنس الآخر والبنت تجاه الجنس الآخر. فكيف لما يأتيك شخص يقول لك والله أريد التحول الجنسي، وهذا اللي يطرح في مثل هالقناة للأسف، ومع علمنا لي بهذا كثير من الأسر لا زال مستمر يعرض هالقناة للأولاد.
صحيح. وبدون قيود وبدون مثلا كلمة سر أو بدون أي مراقبة.
نعم.
نعم. يعني حتى يعني الشيء بشيء يذكر مرة بقول لك الكلمة وبنظهر فاصل. مرات يعني مثلا اليوتيوب تقول لي أنا بنزل عيالي اليوتيوب مال الأطفال، هاك اليوم حد قال يوتيوب الأطفال هذا فيه خراب أكثر عن المال الكبار. فالمشكلة نحن حتى نحن ككبار إن تفكيرنا الأولي أن الرسوم شيء وايد نقدر نقول بريء، ما فيها الأفكار الهدامة وما فيها الإيحاءات الجنسية، لكن كل شيء تغير. يعني حتى أنا دوم أقول حتى شكل البنت في 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 الكرتون غيروا شكلها، أظهروا معالم أنوثتها. يعني ما صارت هاي البنت سالي البريئة اللي لابسة الفستان الوسيع، لا، صارت وحدة مترصصة ولابسة وفي إظهار لمعالم الأنوثة في الفتاة في للأسف في الرسوم المتحركة. فهذا يمكن الأشياء، يعني هي إيحاءات مباشرة وغير مباشرة، وأكيد تخرب عقول الأطفال إذا نحن ما ركزنا ويا عيوننا. بنظهر بنتابع وياك أو بنستمر وياك دكتور سعيد في لقائنا، لكن اسمح لنا بنظهر فاصل قصير.
تفضل.
نعم. فاصل مستمعين وبرد المواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
ها سعيد، بترابنا اليوم العين؟
لا، ما رو مسير العين،
واصلين ورادين.
سامحوني، اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى، وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك ما الأول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا تانترو.
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
عليك على الشمس، صدقني هذا اللاعب اللي انا عرفته،
والنادي هذا شهرين كم لاعب السنه ذا
محترفين،
ماخذينه من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونه،
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم انت، بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم لا توصلون، الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم،
هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال، ما ينفع. مو انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة، كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل. الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
حملة خدمة الأمين في راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، ما زلنا متواصلين ومواصلين وياكم هاي الحملة وهذا اللقاء مع الدكتور سعيد سالم الدرمكي، باحث في الشؤون الأسرية موجه أسري بدائرة القضاء بأبوظبي. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
مرحبا بكم، الله يحفظكم.
طبعا رمسنا عن العلامات ورمسنا بعد عن المشكلة الأشياء اللي نحن كأولياء أمور مرات ما ننتبه لها، لكن يمكن مرات نقول شو الخط اللي يفصل ما بين ثقتي في أبنائي وما بين الرقابة، أو بمعنى أصح كيف أنا أكون رقيب على عيالي بدون ما يشعرون، والأصح منه هذا السؤال الوايد يتكرر، هل أقول لولدي أو لبنتي عطني تليفونك أنا بشيك أنت شو هاست تتابع، أو عطني الأيباد أنا بشوف شو تتابع، ولا العملية تكون من غير ما الطفل أو المراهق ينتبه أنه محل رقابة، شو الأصح؟
الآن في من قريب كان عندنا وباء كورونا، الله يجيرنا ويجير الجميع من هالوباء ويرفع العالم أجمع، اتجهت كل الدول إلى التحصين. التحصين أفضل طريقة، اللي يسموها الوقاية قبل العلاج. فأنا الثقة لوحدها في الولد ما تكفي، أو في البنت، لابد أني أنا أحصن ابني مع زرع الثقة. التحصين وبناء الثقة يحتاج إلى عدد من الإجراءات من الوالدين، لأن نحن نريد نفرق ما بين شيء اسمه رعاية وشيء اسمه تربية.
صح.
الرعاية ندفع له فلوس، اشتري له ثياب، أعطيه مصروف يومي أو شهري، أخذ الاحتياجاته. التربية أني أحصنه، أغرس في قيم، أغرس في أخلاق، أغرس في حب لدينه لوطنه وهكذا. أول إجراء لابد أنا أنتبه له كأب وأنت كأم، القرب. القرب من الأولاد ضروري جدا لعلاج كل المشاكل، ليس المشكلة هذه فقط. وجدت مشكلة عند ابنك، الولد أو الفتاة تحتاج إلى حضن دافئ ليشعر أولا بالأمان.
صح.
أثناء ما تمشي أنت مع ابنك أو مع البنت، يحتاج الولد إلى قرب منك، وجرب ضع يدك على كتفه أثناء المشي. امسك كفة. إذا أنت جالس في البيت، جالس في الصالة وتشاهد مثلا التلفاز أو غيره، اجعل ابنك جالس في حجرك الصغير.
صحيح.
هذا القرب مهم جدا، لأنه سيؤدي بعد ذلك إلى تقوية ماذا؟ تقوية العلاقة بينك وبين والدك. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال، كان عند الحسن والحسين.
صح.
رضي الله عنهم، وكان يقبلهم ويجلسهم في حجره ويدعو لهم بالبركة ويحصنهم من الشرور بالأذكار الشرعية. هذا أول شيء، أول نقطة مهمة جدا. ثاني شيء، استعمل كلمات العاطفية مع أولادك. ثم، وهذا تابع للنقطة الأولى والثانية، تخصيص وقت نوعي للأطفال.
نعم.
شو الوقت النوعي؟ الوقت النوعي أنا قد أكون جالس مع الأولاد بس مشغول بتليفوني.
صح.
مشغول باللابتوب عندي، مشغول بعملي، مشغول بدوامي، مشغول بمكالماتي مع أصدقائي أو غير هذا، أو حتى مكالمات العمل.
نعم.
طيب أنت الآن صح موجود، لكن أنت مفقود.
صح.
موجود، اجلس مع أبنائك، شاركهم ألعابهم، شاركهم في المناقشات وطرح الحلول. هذا يزرع الثقة، يقوي العلاقة بالوالدين. استمع لطفلك، تفهم احتياجاته، خصوصا لما يرجع من المدرسة. ياسين على وجبة، وهذا ضروري وركز عليه أكثر من مختص في هذا الجانب. الجلوس على وجبة واحدة مع الأطفال هذا بحد أدنى ضروري جدا، يقوي العلاقة بينك وبين عيالك. الأبناء سيأتون من المدرسة مشحونين، شو تسوي؟ الولد يتكلم، لا تقول اسكت، مش وقت كلامك الحين، جايين تعبانين. خليه يفرغ واستمع له، وبهالطريقة أنت تبني ثقة. أخيرا، أثناء حواراتكم مع الأبناء تناقشوا في هذا الموضوع، موضوع الخطر المترتب على محادثة الآخرين من الغرب.
أيوة.
أنك لما تلعب، تلعب مع من؟ لازم تختار أصدقائك. قبل نحن كنا نحذر من صديق السوء في الفريق.
نعم.
اليوم الجروبات في الوسائل التواصل الاجتماعي، وصل الجروب الواحد أو المجموعة الواحدة إلى 1000 شخص. طيب من اللي أنت مشترك معاهم؟ بعض الأحيان قد يرسل لك شخص طلب انضمام لمجموعة. طيب من فيها؟ لا تقبل، هذا سيعرضك إلى 1 2 3. إذا أقنعته، أعطيته التحصين المناسب مع الثقة، أعرف أن لن يقع في هذه المشكلة. ولو أحد أراد فيه سوء، أنت بتكون أول واحد عندك خبر.
صح.
وتقدروا تتلافون المشكلة هذه.
نعم، تتلافها بأنك توعي بطريقة غير مباشرة.
نعم. موضوع تفتيش التليفون ومنعه من التليفون وغيره في أعمار معينة قد ما يعطيك الحل الجذري.
صح.
لأن في الأخوة الآن ما شاء الله اللهم بارك، النضج عند الأبناء كبير جدا، النضج الإلكتروني. يستطيع، بالعكس بعض الآباء يعطي أولاد التليفون، قل لدوك شوف لي إياه، أنا ما أعرف أدخل على شيء، أنا يصلح لي إياه وعمل لي إياه بطريقة معينة إلكترونية.
صحيح، لأنه يكون عارف أكثر في
الأجهزة. نعم.
أكثر من الأب وأكثر من الأم. زين، فهي الاحتواء والاحتضان وايد مهم، يعني كنوع من الوقاية نقدر نقول.
نعم.
في حال الله لا قال تعرض الابن أو البنت أو الشاب أو الفتاة للابتزاز كولي أمر أو حتى كمبتز، شو الشيء اللي ممكن تسوي إنك ما تخضع أكيد للمبتز، ولكن شو الخطوات اللي لابد تأخذها بعين الاعتبار؟
أولا لابد من إطلاع الأبوين على المشكلة.
صحيح.
في بعض الأحيان الأم الابن لي ثقة في أمه أخبر الأم بالمشكلة. الأم لابد تطلع الأب. بعد إطلاع الأبوين لابد من نقطة مهمة جدا وهي عدم تعنيف صح. الطفل ولا تلقي باللوم عليه بهالطريقة لن يلجأ لك مرة ثانية أبدا، بل استمع للولد، حاول تأخذ أكبر معلومات قدر ممكن من المعلومات، اعرف شو أسباب وقوعه في مثل هذه المشكلة، بين لأن المشكلة هذه ممكن حلها ولا توصلك إلى درجة الخوف والهلع والشعور بالذنب والخوف من العقوبة. هذه كلها حواجز ما بين الابن وما بين والديه. نقطة ثالثة، لا تتفاوض مع المبتز أبدا. احذر من الاجتهاد الشخصي في محاولة الإيقاع فيه. لا تسوي نفسك متحري، لأن ذاك عنده مصدر ضعف ومصدر قوة. مصدر الضعف أنه مرتكب جريمة سيعاقب عليها وعقابها شديد. مركز قوة عنده صور، ربما عنده صور أو عنده محادثات أو عنده شيء يريد أن يبتز بهذا الطفل. رابعا، إلجأ إلى الجهات الأمنية المختصة مباشرة ولا تأخر الموضوع. أنا أخاف من الفضيحة في المجتمع، أخاف أن يكون في كذا. قد مثلا بعض الأحيان قد يكون الابن أو البنت تهور تهورت بإرسال صور خاصة
صحيح،
فيقول والله أنا بروح برسلها وبنشرها، فيقول أبا أنا أخاف أن ننفضح. جهاتنا الرسمية، جهاتنا الأمنية عندها القدرة على تتبع أمثال هؤلاء والإيقاع بهم ومنع أي صورة قد يرسلونها وتتبعها ومنعها وحذفها وحظرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
لا، ويتعاملون معك بسرية، يعني أنت لا تقول فضيحة، يعني هم بيتعاملون مع الموضوع بسرية، ما في فضايح. بالعكس، الفضيحة أنك تستمر في التعرض الابتزاز، وفي الآخر بتضطر أنك تلجأ للجهات المختصة لأنك أنت بتطفر من كثر ما أنت تبتز، يعني والضغط طبعا اللي يمارسه المبتز على المبتزين اللي يبتزهم أقصد.
نعم صحيح.
كلمة أو رسالة أو دعوة تحب توجهها دكتور من خلال منبرنا ونختم بهاللقاء الجميل هذا؟
والله كلمتي حقيقة للآباء، اهتموا بأبنائكم. الاهتمام ليس اهتمام مادي، كونوا مع الأبناء وخصصوا لهم أوقات نوعية حقيقية. انشغالنا بأعمالنا، انشغالنا بدراساتنا، انشغالنا بأمورنا الخاصة لا يعني تركنا لأولادنا. من ضمن المرة قرأت في أحد الكتب أن الأب جالس بالليل وضع جدول وينسق في أعمال اليوم الثاني. جت البنت وطلعت على الوالد، قالت للوالد شو تسوي؟ قال أخصص رتب جدول أعمالي بكرة. فقالت للبنت ما أدري هل نحن ضمن جدول أعمالك بكرة ولا لا.
يا الله،
هذه نقطة مهمة لابد ننتبه لها. اهتم بأبنائك. تربية مشتركة بين أب وأم، وكلامي خصوصا للمطلقين اللي تفككت علاقتهم الزوجية، رجاء خاف لا تتفكك علاقتكم الوالدية.
صحيح.
حتى إذا فشلتم كزوجين لا تفشلا كوالدين.
صحيح.
ولا تدخلوا الأولاد في الصراع الدائر بينكم.
صح.
اهتموا فيهم، هم ثمرة حياتكم السابقة. هم اللي بيشلوا حاملين أسماءكم وهم ذخر هذا الوطن.
صحيح. وانت لابد تكون حريص على يعني ان عيالك يكونون ناس صالحين وفالحين وناجحين في المجتمع، مو يعني حجر عثرة في حياتك وفي حياة المجتمع بشكل عام. نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور سعيد سالم الدرمكي، باحث في الشؤون الإسلامية موجه أسري بدائرة القضاء بضبي، على هذا اللقاء وهذا الكلام اللي إن شاء الله وصل لقلوب قبل أذان المستمعين والمستمعات. وقواك الله يا دكتور.
آمين جميعا، شكرا لكم والله يحفظكم.
وياك إن شاء الله يا دكتور.
حياكم
الله. حياك دكتور في مان الله. ونحن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا، نتمنى إن شاء الله مثل ما ذكرت كل المعلومات اللي من خلال حلقتنا اليوم، من خلال حملتنا اليوم، وصلت للقلوب قبل الأذان والأسماع، وإن شاء الله تكون كل الأسر متماسكة محافظة على بعض. ودوم نقول الوقاية خير من العلاج، فنقي عمارنا وعيالنا من الابتزاز قبل ما نيس ندور على الحلول وطبعا المخارج الأخرى. نتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.